الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشارق راديو أوريون. أهلا بكم إلى نشرة المسائية معكم مازن حمود. الرئيس الأمريكي يتحدث عن لقاء يعقد في الدوحة غدا مع إيران رغم نفي طهران. سلطان عمان في زيارة رسمية لباريس وتوقيع اتفاق مع الكهرباء الفرنسية بأربعة مليارات دولار. الحكومة العراقية تلاحق الفاسدين في السلطة كما تمهل الفصائل المسلحة الموالية لإيران تسليم سلاحها للدولة بحلول نهاية أيلول سبتمبر القادم. رئيس البرلمان اللبناني يعتبر اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983 والرئيس اللبناني يؤكد لسندكم عزم الدولة بسط سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. سوريا تندد بالتوغل الإسرائيلي بأراضيها. إطلاق نار في شمال ألمانيا قرب مركز للشباب يوقع قتلى وجرحى وتوقيف شخصين. أهلا بكم. على وقع رفض حزب الله لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ولاحقا رفض رئيس البرلمان للاتفاق، أكد رئيس اللبناني جوزيف عوني اليوم خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عزمه وسط سلطة لبنان بقواه المسلحة حتى الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب. وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وأكد له تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطة بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. من جهته قارن رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري اتفاق 17 أيار في الثمانينات مع إسرائيل والذي تم إلغاؤه بعد فترة قصيرة، قارنه باتفاقية الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي في واشنطن والتي تهدف لانسحابات إسرائيلية ونشر الجيش اللبناني تدريجيا في مناطق معينة. واعتبر بري الاتفاق الإطار الأخير إملاءات ووصفه بالأسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار مؤكدا رفضه للمسار الذي أفضى إلى الاتفاق كما قال. ومع ذلك دعا نبيه بري إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل تدخل لبنان في دوامة الفوضى والاقتتال الداخلي، معتبرا أن أخطر ما في الاتفاق الإطار هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية، مؤكدا أن الاتفاق لن يمشي ولن ينفذ. دانت الخارجية السورية اليوم في بيان بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية ليلة الأحد الاثنين في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية. واعتبرت الخارجية السورية أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضي سوريا. وقبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة تسبب توغلها بموجة نزوح كثيفة للسكان، وندت الخارجية السعودية بتوغلات إسرائيل ودعت إلى احترام السيادة السورية. تركيا أيضا دانت في بيان رسمي التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وصل وزير الخارجية العراقي فهد حسين اليوم إلى دمشق في أول زيارة له إلى سوريا منذ إطاحة حكم بشار الأسد نهاية 2024، حيث التقى مسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع وبحث تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تؤكد بغداد رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق. اتفقت واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في المنطقة وهددت بتعطيل الاتفاقية بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران معلومات بهذا الشأن. وتؤدي قطر إلى جانب باكستان دور الوسيط في المحادثات بين البلدين الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. بعد أيام من توقيع الاتفاقية بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، عقد مسؤولون إيرانيون وعمانيون في العاصمة العمانية اجتماعا للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز، واستعرض الجانبان القضايا العالقة المتعلقة بالمضيق الذي يتقاسم البلدان السيادة عليه. وتريد إيران فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق بعدما تقرر إعادة فتحه بموجب الاتفاقية مع واشنطن. أما أمريكا فترفض فكرة الرسوم باعتبار أن المضيق ممر دولي ويخضع لقانون التجارة الدولية. فلماذا بات مضيق هرمز اليوم رأس حربة، لاسيما أن الاتفاقية تبحث في عمق التخلص من النووي الإيراني والذي كان سببا لاندلاع الحرب؟ فماذا يقول الدكتور محمد العرب رئيس مركز العرب للرصد والتحليل؟ حاوره روجي خوري.
السياسة الإيرانية منذ الثمانينات هي سياسة هروب إلى الأمام، دائما عندما يحشرون في زاوية يذهبون لتنفيذ استراتيجية الهروب إلى الأمام. تقديري أن ملف الحرب الإيرانية على دول الخليج والاعتداءات التي تحدث لم يعد مجرد تصعيد عسكري عابر، تحول إلى اختبار كبير لمعادلة الأمن في الخليج. إيران تضغط عبر صواريخها وطائراتها المسيرة الانتحارية وملف مضيق هرمز، ودول الخليج تحاول إدارة الأزمة بعقل بارد حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة. انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة لا يخدم الدول المتقدمة والمستقرة وهي دول الخليج في المعادلة. أما بالنسبة لإيران فالهروب إلى الأمام ديدنها. قراءتي المختصرة أن إيران لا تريد حرب مفتوحة بقدر ما تريد رفع كلفة الضغط عليها وفرض نفسها طرفا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة. أما دول الخليج فهي اليوم أمام معادلة دقيقة، الردع دون تهور والتحالف دون ارتهان والحوار دون التنازل عن السيادة. أتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شد أعصاب لا حرب شاملة مع استمرار الضربات المحدودة هنا وهناك والضغط على الملاحة والطاقة ثم عودة المسارات الدبلوماسية بقوة، وهذا ما سيفضي إليها كل التصعيد السياسي الموجود الآن، لأن الجميع يعرف أن أي انفجار بالخليج يعني انفجار الاقتصاد العالمي، وهذا ما لن تسمح به لا أمريكا ولا الدول العظمى. وأعتقد يعني إحنا رايحين إلى مفاوضات ماراثونية، الفرس عادة نفسهم طويل موضوع المفاوضات، وستستمر الهجمات هنا وهناك لأن إيران أصلا لا تحترم القوانين الدولية ولا تحترم المجتمع الدولي، لذلك هي عدوانية على كل أعداءها.
ولكن كيف يمكن لدول الخليج دكتور محمد العرب أن تستمر فترة تشنج؟ يعني لا نعرف إذا كان هناك من صواريخ ستأتي غدا أو بعد غد أم أنها ستتوقف، يعني حالة من التوتر تعيشها بلدان الخليج.
دول الخليج تفكر بعقل الدولة لا بعقل الميليشيات.
وتستمعون إلى المقابلة كاملة مع الدكتور محمد العرب عند 6:30 في زاوية الشرق. بدأ سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم زيارة رسمية لباريس والتقى بالرئيس إيمانويل ماكرون وبحث معه القضايا الثنائية والتعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية وكذلك ممر مضيق هرمز في المنطقة. إلى ذلك تم بمناسبة الزيارة التوقيع بين شركة الكهرباء الفرنسية EDF على عقد مع سلطنة عمان بقيمة 4 مليارات دولار لضخ الطاقة وتحويلها من سد وادي دربات الذي يبعد 90 كيلومتر من جنوب مسقط العاصمة والذي ممكن أن يخزن حوالي 2 جيجاوات من الطاقة. أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران في إشارة غير مباشرة لكتائب حزب الله وكتائب النجباء وغيرها حتى 30 أيلول سبتمبر المقبل لتسليم سلاحها للدولة. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف تموز جويلية المقبل لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة العراقية أن حكومته ماضية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وضرورة إعادة الأموال العامة المنهوبة للشعب العراقي، وقال إن الحكومة مكلفة بحماية مصالح الشعب وأنه لا تهاون في هذه المسؤولية. وشملت حملة مكافحة الفساد حتى الآن تنفيذ أوامر قبض بحق 47 مسؤول بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس النواب العراقي. وقالت الحكومة إن اعترافات المتهمين تقودها لشبكات فساد أخرى. رئيس الحكومة العراقية قال لا حصانة لأي فاسد وسنطاردهم ليلا ونهارا. وقع حادث إطلاق نار اليوم في ألمانيا أدى إلى مقتل أشخاص وجرح آخرين قرب مركز للشباب في مدينة شتادي القريبة من هامبورغ، ويقطنها حوالي 50,000 نسمة. وبحسب شرطة المدينة تم توقيف شخصين من بينهما مطلق النار، وتم تحليل الخطر والتحقيق انطلق بدوافع الهجوم. وبحسب الإشارات الأولية قد يحمل الهجوم معه دوافع عائلية بحسب الشرطة المحلية. في أوكرانيا قتل 7 أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي. ويأتي هذا القصف غداة استهداف أوكرانيا لمواقع نفطية وتكرير روسية بطائرات مسيرة، ما دفع إلى نقصان في الإمدادات. بعد موجة الحر الشديد التي ضربت أوروبا وعانت فرنسا منها الأمرين، كيف ستتكيف فرنسا مع موجات الحر الشديد؟ وهل ينبغي تعديل ساعات العمل؟ في هذا الإطار أعلن وزير العمل الفرنسي بيير فاراندو أنه سيقوم برحلة دراسية إلى إسبانيا للاستفادة من النموذج الإسباني وخبرة مدريد والاطلاع على الممارسات التي اعتمدتها في موجات الحرارة المرتفعة.
أعتقد
أنه ينبغي لنا أن نفتح نقاشا مع الفرنسيين ومع البلاد بأسرها. ألا ينبغي أن يتكيف المجتمع مسبقا مع موجات الحر حتى قبل الحديث عن عالم العمل؟ فمثلا هل ما زالت ساعات العمل من 9 صباحا إلى 6 مساء مناسبة؟ يمكننا مناقشة ذلك. وليس هذا فحسب، فجميع النهائيات الرياضية تقام في شهر يونيو، فإذا أصبح شهر يونيو يشبه شهر أغسطس وبلغت درجات الحرارة فيه 42 درجة مئوية، فمن الواضح أن ممارسة الرياضة ستصبح مشكلة، والأمر نفسه ينطبق على جميع المهرجانات الكبرى. كما نلاحظ أن أعمال البناء تسرع عادة، لأننا نعلم أنه لا يمكن العمل خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الحر الشديد، ولذلك يتبين أن هذه الجوانب المختلفة من المجتمع حتى قبل التطرق إلى عالم العمل تستحق نقاشا جادا. ولهذا السبب اقترحت على الشركاء الاجتماعيين ابتداء من شهر سبتمبر إطلاق ورشة عمل واسعة للتفكير في هذه المسائل، وسنبدأ أولا بإجراء تقييم صريح وموضوعي لما حدث خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وبعد ذلك وبدعوة من وزيرة العمل الإسبانية التي تحدثت معها هاتفيا يوم الجمعة سألتها إن كانت توافق على استقبالنا، فأجابت بطبيعة الحال بالموافقة. لذلك سنسافر معا إلى إسبانيا في رحلة دراسية، وسأقترح بالطبع على الشركاء الاجتماعيين أن يشاركوا فيها. سنمكث هناك 2 أو 3 أيام وسنحاول أن نفهم كيف تكيف المجتمع الإسباني مع موجات الحر، فهم جيراننا المباشرون، وعلينا أن ندرك أن فرنسا في فصل الصيف أصبحت من حيث الظروف المناخية أشبه بإسبانيا.
ونصل الآن إلى المحطة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
هل يعطل راقصو السومبا كمبيوتر اليابان في المونديال؟ ما الحكاية عبد السلام؟
الحكاية هي مباراة الدورة الثانية التي تجمع عند الساعة 7 بعد قليل المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني. البرازيليون راقصو السومبا واليابان اشتهرت بالتكنولوجيا والكمبيوتر الياباني. هل يقدر راقص السامبا أن يعطل الكمبيوتر الياباني؟ لماذا نقول كمبيوتر؟ لأن المنتخب الياباني فعلا في السنوات الأخيرة يقدم في مستويات جيدة، بالمقابل المنتخب البرازيلي صحيح يضم نجوم كبار مثل فينيسيوس جونيور، ولكنه لا يعطيك الثقة بأنه من برازيل أيام زمان. على كل المواجهات تقول أن راقص السامبا أفضل بكثير من المنتخب الياباني. 14 مباراة، 11 فوزا للبرازيل، تعادل مرتين، فوز يتيم للمنتخب الياباني. أكبر فوز للبرازيل كان 5-1 عام 1995. أهم مباراة بين المنتخبين كانت في مونديال 2006 في ألمانيا، وفازت البرازيل 4-1، وسجلت اليابان أولا قبل أن تقلب البرازيل المباراة وتفوز بأربعة أهداف لهدف واحد. بشكل عام التفوق تاريخي واضح للبرازيل.
بحسب وصفك عبد السلام الفارق شاسع بين
فارق شاسع جدا المعطيات، ولكن من يدري الليلة ربما بعد قليل ربما تختلف الوضعيات. فقط اليابان كانت حققت مفاجأة تاريخية بفوزها 3-2 في 2025، يعني من مدة قريبة صحيح. فازت اليابان، وبالتالي هناك مخاوف حتى على مستوى الصحافة البرازيلية أن تكون اليابان بندية كبيرة وربما تفاجأ البرازيل. لننتظر
يعني إذا فازت اليابان مساء اليوم ماذا يحصل، ماذا يغير في المعادلة؟
تعود البرازيل إلى ريو دي جانيرو ويرقص اللاعبون أيوة. وفي الشواطئ وتنتهي قصة المونديال، وستكون فضيحة الفضاء. البرازيل تغادر منذ الدور الأول، ستكون فضيحة.
عظيم. عبد السلام، بعد حوادث المكسيك قتيل في منطقة المشجعين في كاليفورنيا،
ويبدو أن هذا المونديال الغريب العجيب بأحداثه ومفاجاته لن تنقطع. قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس الأحد في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هويزي بولاية كاليفورنيا، يستضيف منطقة المشجعين مخصصة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم، ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار. وقال شرطة سان هويزي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه تم إعلان وفاة شخص في الموقع ونقل مصاب إلى مستشفى محلي بجروح تهدد الحياة.
عبد السلام، نختم معك في مواعيد الليلة.
إذن من حيث انطلقنا، اليابان البرازيل عند الساعة 7 بعد ساعة وربع من الآن، وباراغواي تلاقي ألمانيا في 10:30 مساء، وفي 3 فجرا مواجهة قوية، صدام حديدي بين المغرب وهولندا. والليلة في الرياضة بلا حدود عند 7:30 سنتناول هذا الموضوع من خلال أنه سيكون لقاء ثأري، لأن في المواجهات بين المنتخبين المغربي والهولندي لقاء وحيد، ومن الصدف كان سنة 94 في مونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية وفازت هولندا 2-1، وبالتالي هي مباراة بعنوان الثأر للمغاربة. سنعود على تفاصيل تلك المباراة التاريخية،
لكن لا ننسى عبد السلام لهذه المباراة بعد اجتماعي كبير جدا،
والبعد الاجتماعي هو ما سنرصده في تقرير، حيث أن هناك العشرات من اللاعبين المغاربة الذين ولدوا في المغرب، منهم من دافع على ألوان هولندا، ولكن نعم. في السنوات الأخيرة أكثرية يدافعون على ألوان المنتخب المغربي. تقرير في هذا الخصوص،
هناك 500,000 مغربي تقريبا نعم. في هولندا ويتواجدون عن المدرجات أيضا
فعلا، ولكن سنرصد
هذا الفريق ومشجع هذا الفريق.
سنرصد هذا في تقرير خاص، سنرصد هذه التفاصيل الاجتماعية الرياضية نعم. الهوية، العودة إلى وطن الأجداد، هذا الصراع المغتربين صحيح. بين أرض الآباء والأجداد وأرض المولد والمنشأ.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.